بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب الأوان وتصاول الأقران.
يصور ابن القيم في هذا الفصل الخصومة بين المثبتين أهل السنة والمعطلة، يصورهم بجيشين متصافين متقابلين، وكل يصيح لأعوانه وإخوانه، ينادي الإقدام، فيصورهم هكذا. هذا العنوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران.
نعم.
يا من يشب الحرب جهلا، ما لكم بقتال حزب الله قط يدان.
الله أكبر. ما لكم بحزب الله يدان، أي ليس لكم قوة في على حرب جند الله، فجند الله غالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. نعم.
يا من يشب الحرب جهلا، ما لكم بقتال حزب الله قط يدان. أنا يقاوم جندكم لجنودهم وهم الهداة وناصر الرحمن.
الله، إن تنصر الله ينصر، إذا كانوا ينصرون الله ينصرون دينه فالله ناصرهم. نعم.
وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان.
سيشرح هذا الكلام في الأبيات الآتية، يشرح جند الله من هم جند الله ومن هم مقابلهم. هم جنود الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعد. فجنودهم.
وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان.
نعم.
من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان.
نعم.
أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن.
نفاة الصفات يضيقون بسماع آيات الصفات في القرآن، لأنها كالشهب التي ترسل على الشياطين، لأنها ضد معقولاتهم ومذاهبهم ومذاهب. نعم.
أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان.
نعم.
أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان.
أصحاب وحدة الوجود القائلين بأنه ما ثم موجودان، كل هذا الوجود هو الله، فالعبد رب والرب عبد. نعم.
أو من غدا في دينه متحيرا أتباعي كل ملدد خحيراني.
نعم.
وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصر القرآن.
انظر هذه الموازنة، انظر بين الفريقين، شتان بين الجيشين، ما عناصر جيش الحق، عناصره الملائكة. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة أنصار لأهل الحق. نعم. وجنودهم،
وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناصر القرآن.
نعم.
وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان.
هذا كلهم جنود أهل الحق، كلهم جنود المثبتين الناصرين لدين الله، الملائكة والمؤمنون والرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم في جانب، والمعطلة والملاحدة في جانب، في الجانب الآخر. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهما حزبان، حزب الشيطان وحزب الله. أولئك في آخر السورة قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله في الآية الأخرى، ألا إن حزب الله هم الغالبون. نعم.
فالقلب خمسة أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان.
القلب يعني لأن الجيش يصنف أو يقسم، القلب هو من يكون في الوسط، والميمنة والميسرة والمؤخرة. فهو الآن يصور هذا الجانب ويقول قلبهم هم أولو العزم الخمسة. فالقلب، نعم.
فالقلب خمسة أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان.
نعم.
في أول الأحزاب أيضا ذكرهم، هم خير خلق الله من إنسان.
الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء يعرفون عند أهل العلم بأولي العزم الذين أمر النبي بالاقتداء به، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم.
ولواؤهم بيد الرسول محمد، والكل تحت لواء ذي الفرقان.
الآن يصور الجيش له لواء يتبعه الجنود، وهذا اللواء بيد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير المرسلين. نعم. ولواؤهم،
ولواؤهم بيد الرسول محمد
بأبيهم،
والكل تحت لواء ذي الفرقان
صلى الله عليه وعليهم أجمعين. صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ولواؤهم الله،
ولواؤهم بيد الرسول محمد، والكل تحت لواء ذي الفرقان
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان.
أيضا من جملة الجيش أصحاب الرسول، من جملة جيش الحق أصحاب الرسول. هو الآن يعرض أصناف وأعيان هذا الجيش، جيش الحق. نعم. أعيد البيت.
ولواءهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان.
كذلك من جملة هذا الجيش أتباع الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان على مراتبهم وطبقاتهم مدى الزمان، فهم لا يزالون أتباع الذين اتبعوهم بإحسان منذ القرن الأول فمن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها جيلا بعد جيل. نعم.
أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان.
الله الله. نعم.
أهل الحديث
كل هذا استعراض لأصناف وأعيان جيش الحق. نعم. أهل الحديث
جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان.
أهل الحديث والفقهاء أئمة الفقه وأهل الزهد والعبادة. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان.
الله الله. العارفون بربهم ونبيهم. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان.
الأعمال مراتب بعضها أفضل من بعض، فالفقه في مراتب الأعمال هذا من أنفع العلم وأفضل العلم، أن يفرق الإنسان بين الفاضل والأفضل، في فاضل وفيها أفضل، وهكذا تكون درجات الجنة بحسب ذلك. الموفقون السابقون يعرفون مراتب الأعمال ويقدمون ما قدمه الله ويؤخرون ما أخره الله ويعطون كل عمل ما يناسبه، فيبدأون بالأولويات، فما كان أفضل فهو مقدم. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان.
قوله صوفية تعبير عن العباد والزهاد الذين هم على الصراط، لا الصوفية المنحرفة المبتدعة الضالة، فإن اسم الصوفية يشمل أهل العبادة والزهد من صدر هذه الأمة، وهم لهم يعني أعيان معروفون مثل فلان ومثل فلان، معروفون مثل إبراهيم بن أدهم ومثل فضيل بن عياض وأبو سليمان الداراني وآخرين. نعم. صوفية
صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان.
نعم.
هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان.
نعم.
فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء وصاحب إمكان.
نعم.
فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن.
الآن هذا يمضي في تصوير المعركة، يمضي في تصوير المعركة بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل، يعني ذكر القلب وذكر المؤخرة وذكر الغارة والأقران. نعم. فإذا بعثنا
غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن.
نعم.
طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبعر، حتى صرتم كالبعر في القيعان.
نعم. هذا تهديد وتصوير لقوة أهل الحق وقوة تدمير أهل الباطل وتدمير شبهاتهم وحججهم. نعم. طحنتكم
طحن الرحى للحرب حتى صرتم كالبعر في القيعان.
نعم.
أنا يقاوم ذي العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان.
نعم. هؤلاء من رؤوس الباطل والإلحاد، طمطم والآخر.
أنا يقاوم ذي العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان.
نعم.
أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان.
الفارابي. نعم.
ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان.
نعم.
هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان.
نعم.
أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان.
قالوا إنه يعني ابن سينا. نعم.
أعني ابن سينا ذلك
فسره. نعم.
أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران.
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جهلاء المسلمون من المثقفين من الذين يدعون الثقافة والعلم يعظمون ابن سينا وينبهون به في مدارسهم وينبهون به حتى يضعون اسمه على مدارس أو مشاء أو شوارع أو ما أشبه ذلك، كما يضعون اسم أحمد على شارع يضعون اسم ابن سينا على شارع آخر أو على مدرسة أو على محل. كل ذلك من قبيل التعظيم والتنويه لإشهاره. نعم. أعني ابن سينا
ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران.
نعم.
وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان.
نعم.
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والإيمان.
نعم.
فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان.
كأنه يشير إلى ما جرى على المسلمين على يد التتار بقيادة أتباع النصير الطوسي، حدث عظيم وهو خراب بغداد وقتل، ذكروا أن القتل 1000 1800 أعني يعني 1800 يعني بالاصطلاح الجديد قريب من 2,000,000. نعم.
فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجري قط بسالف الأزمان، أو جعد أو جهم، وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان.
نعم.
أو حفص أو بشر أو النظام، ذاك مقدم الفساق والمجان.
نعم.
والجعفران كذاك شيطان، ويدعى الطاق لا حييت من شيطان.
نعم.
وكذلك الشحام والنجار والعلاف آل الجال بالقرآن.
هؤلاء من أعيان المعتزلة، من رؤوس المعتزلة. نعم.
والله
نعم.
والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان.
نعم.
وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم، ذاك مقدم الفرسان.
استثنى رحمه الله أبو الحسن الأشعري من طوائف الضلال والتعطيل، لأنه صرح في كتاب الإبانة بأنه على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وصرح بإثبات العلو والاستواء على العرش. نعم.
لكنكم والله ما أنتم على إثباته، والحق ذو بران.
نعم.
هو قال إن الله فوق العرش، واستولى مقالة كل ذي بهتان.
يعني أثبت الاستواء وأنكر تحريف الجهمية، وهو تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم.
في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات، وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان.
نعم.
لكنكم أكفرتموا، فإنكم أكفرتموا من قال ذا فدعاني.
نعم.
من كبركم في جهلكم، ثم انظروا ثم اعذروا أو كفروا ببيان.
نعم. انتهى.
لا باقي طويل.
نعم.
فخيار عسكركم فأنتم منهم براء، إذ قربوا من الإيمان.
نعم.
هذه العساكر قد تلاقت جهرة، ودنا القتال وصيح بالأقران.
نعم.
صفوا الجيوش وعبئوها، وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان.
نعم.
فهموا إلى لقياكم بالشوق، كي يوفوا بنذرهم من القربان.
نعم.
ولهم إليكم شوق ذي قرما، فما يشفيه غير موائد اللحمان.
هذا كله تصوير كأنه جعل المعركة حسية. نعم.
تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان.
يعني لستم أهلا لمقابلة جيش الحق وفرسان الإيمان والقرآن، لستم أهلا، كونوا مع النساء. نعم.
من أين أنتم والحديث واله، والوحي والمعقول بالبران. ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى أو شهادات على البهتان. هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان. والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان.
سلاح سلاح أهل الحق هو الكتاب والسنة، هو سلاحه الذي يقمعون به الباطل ويصولون به على جند الشيطان. نعم.
والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان.
نعم.
ويحق ذاك لكم وأنتم آلوا أنتم بحاصلكم أولو عرفان.
نعم.
وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان.
يعني علماء المناصب الذين يتعصبون للباطل من أجل المناصب والوظائف والمآكل والرواتب تحمون. نعم.
وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان. وبحقنا نحمي الهدى ونذب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن.
يعني بحقكم وبحقنا، يعني من حقكم، كأن المعنى من حقكم أن تحموا كذا وكذا، ونحن من حقنا أن نحمي سنن الرسول ومحكم القرآن. نعم.
قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على البهتان والعدوان.
نعم.
والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي سلطان.
نعم.
لكن أجرتم ذا وجئتم بدعة واردتم التعظيم بالبهتان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
حسبك، اقرأ كلام الشيخ محمد الهراس رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخاطب المؤلف فريق المعطلة النفاة الذين يسعون في إشعال نار الخصومة بينهم وبين فريق أهل الإثبات جهلا منهم بقوة خصمهم واغترارا بما لديهم من شبهات زائفة يسمونها حجج عقلية وما هي إلا جهليات، فيقول لهم: لا طاقة لكم بقتال حزب الله من أهل الإثبات، وكيف تستطيع جنودكم منازلة جنودهم وهم ليسوا أقرانهم، فإنهم أعلام الهدى وعسكر الإيمان وجنود الرحمن الذابون عن دينه بالسيف واللسان، وأما جنودكم فما بين كذاب معروف بالكذب والاختلاق ودجال مموه يغطي وجه الحق بما يظهر من منطق طري وأسلوب براق ومحتال ماكر قد مرد على الخداع والنفاق وباهت مكابر بجحد الحق وهو أجلى من الشمس تملأ الآفاق من كل أحمق جاهل يزعم التمرس بالعقليات وهو لا علم له وهو لا علم به بمعقول ولا منقول، ومن كل ذي بدعة جهمي يضيق صدره حرجا كلما وردت عليه نصوص الإثبات من القرآن، ومن كل معتزلي مارق يدين بمذهب الاعتزال الواضح البطلان أو اتحادي خبيث يزعم أن هذا العالم هو ربه وأنه ليس ثم موجودان أو متردد في دينه لا يدري أين يتجه قد استهوته الشياطين في الأرض حيران فهؤلاء هم جنودكم يا أنصار الشيطان فأنى لهم بمناجزة أنصار الرحمن. وقال رحمه الله تعالى وأما أهل الإثبات فجنود جبريل أمين الوحي وميكال خازن الرزق ومعهما باقي الملائكة أنصار الحق وإنما خص جبريل وميكال أولا بالذكر لأنهما الأميران المطاعان ومن عداهما من الملائكة تبع لهما ولهذا خص في القرآن بالذكر بعد دخولهما في عموم الملائكة في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجنودهم كذلك جميع الرسل من البشر من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وأولي العزم منهم هم الخمسة الذين ذكرهم الله في موضعين من كتابه أولهما في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والثاني في سورة الأحزاب وهو قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء الخمسة الكبار هم القلب في ذلك الجيش وغيرهم في الميمنة والميسرة ولواؤهم بيد سيدهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم تبع له وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ومن جنودهم كذلك جميع الصحابة الذين أكرمهم الله سبحانه بصحبة نبيه والجهاد معه وتلقي الدين عنه غضا طريا والذين هم عصابة الإسلام وأكمل الناس بعد النبيين في العلم ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم في سائر الأزمان الذين هم حفاظ الحديث وأرباب الفتوى وأهل المعرفة الحقة بالله وبرسوله والعلم بمراتب الأعمال وتفاوتها في الخفة والرجحان فيقدمون أهمها وأثقلها في الميزان وهم جميعا سنية ينتسبون إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس فيهم مبتدع ولا ذو هوى ولا قائل برأيه بل كلهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهم كذلك نبوية مستضيئون بنور النبوة ومقتبسون من مشكاتها ليسوا من أولئك الصوفية الرعن المخابيل الذين ينطقون بالهراء والهذيان ويزعمون أنهم هم أولو العرفان وما عرفوا إلا سبيل الشيطان نعوذ بالله من الخذلان. وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير صوفية فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة فإنه لفظ مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه بل نسميهم بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال رحمه الله تعالى يعني أن كلام هؤلاء السادة الأخيار في إثبات صفات الله عز وجل موجود عندنا بالنقل الصحيح عنهم لم يفتروا فيه على الله الكذب ولم يكتبوا منه شيئا فإذا أحلت على أحد منهم فاقبل تلك الحوالة فإذا أحلت على أحد منهم فاقبل تلك الحوالة ولا ترفضها فإنها حوالة على غني مليء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وقد حشد المؤلف رحمه الله تعالى جملة كبيرة من كلام هؤلاء الأئمة الكبار في كتابه الذي أسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه الحموية كما فعل مثل ذلك أيضا الحافظ الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار. فمن أراد أن يعرف منهج القوم في عقيدتهم ويقف على ما خلفوه في هذا الباب من آثار وأقوال فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها. ثم يقول المؤلف إننا لو بعثنا بغارة على أهل التعطيل لا من قلب هذا الجيش المنصور ومقدمته، بل من ساقته ومؤخرته. لمزقتهم شر ممزق، ولضرستهم بأنيابها حتى تذرهم كعصف مأكول، أو كبعر بعرته الإبل في القيعان، جمع قيعة، وهي الأرض المستوية السبخة التي يتراءى فيها السراب. وكيف يستطيع أن يقاوم هذا العسكر المتسلح بأسلحة النصوص من السنة والقرآن، والمتترس بتروس العلم والإيمان؟ هؤلاء الأوباش من التتار أتباع هولاكو وجانكيز خان، ممن يسمى بطمطم أو تنكلوشا ونحو ذلك من أسماء أهل الجهل والعدوان. أم كيف يستطيع مقاومتهم أخو اليونان الذي هو أرسطو، عابد الأوثان الملقب عندهم بالمعلم الأول، وما فلسفته الإلهية كلها إلا كذب وبهتان؟ فأين صورته المحضة أو محركه الأول الذي لا نعتله ولا صفة من الله الرحيم الرحمن؟ أو هذا المعلم الثاني الذي هو الفارابي معلم الألحان، والذي تغذى بلبان الصابئة في بلده حران، فجاءت فلسفته تنضح بما في عقائد الصابئة من عبادة للنجوم والأوثان، حيث وضع عقوله العشرة ونسب إليها كل ما لا ينسب إلى ما لا ينسب إلا للحي القيوم، لا سيما عقله العاشر الذي سماه بالعقل الفعال أو عقل القمر، وهو أقرب العقول إلى عالم العناصر، فقد جعل له التصرف في هذا العالم بالكون والفساد، فهو عنده مفيض الحياة على الأحياء، وواهب الصور للأنواع، وأساس المعارف والعلوم. فالمعلم الأول أرسطو هو معلم الحرف أي المنطق، والمعلم الثاني فالفارابي هو معلم الموسيقى والصوت. وبئس العلم هذان العلمان، فإن العلمان أحسن الله لك، وبئس العلم هذان العلمان، فإن هذا الثاني هو أساس الفسق والفجور، وأما الأول فهو أساس الضلال والزندقة. ويجي بعد هذين المعلمين ذلك القرمطي الخبيث حامل راية الإلحاد الملقب عندهم بالشيخ الرئيس، ذلك هو ابن سينا المارق الضليل الذي تحلل من جميع الأديان، واتخذ دينا له مذاهب فلسفة اليونان، وأخذ يصانع أهل الإسلام بمحاولة التوفيق بينها وبين عقائد الإيمان، فأتى في هذا الباب بأنواع من الكفر والهذيان. ومن العجيب أن تروج حماقات هذا الرجل وتمتلئ بها كتب أهل الإسلام، وتدرس في معاهدهم وجامعاتهم على إنها إنتاج عقلي رفيع، وتشغل بتحليلها وتحقيقها عقول الأساتذة والطلبة كأنها وحي وتنزيل، بل ربما قدموها على قول الله ورسوله لزعمهم أنها حجج وبراهين قائمة على أصول منطقية وبديهيات عقلية، وهي لا تخرج عن كونها جهالات قامت على خيال فاسد وظنون كاذبة. ثم يجيء بعد ابن سينا ذلك الخواجة حامل لواء فلسفته ونصير إفكي وزندقته المسمى بنصير الدين الطوسي، وما نصر إلا أعداء الدين، ومكن لهم من رقاب المؤمنين، وكان حربا على كل من ينتسب إلى السنة والقرآن ويتبع سبيل أهل الإيمان، فتبا له من مارد الشيطان. وقال رحمه الله تعالى
إلى آخره،
باقي صفحتين وينتهي، باقي
ها
باقي تقريبا 4 صفحات.
لا قصر في بعد، أقول المهمة انقضى.
أحسن الله إليك،
جزاك الله، جعل الله وإياكم من حزبه، جعل الله وإياكم من حزبه وجنده الغالبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما الرد على شخص يرمي أهل الحق بإثبات على شخص يرمي أهل الحق في إثبات الجسم والتجسيم، ويدعي أن هذا لازم قولهم،
أهل السنة والجماعة لا يطلقون لفظ الجسم على الله لا نفيا ولا إثباتا، فلا يقولون الله جسم ولا يقولون الله ليس بجسم، ومن قال لهم الله جسم قالوا له ما تريد بمعنى الجسم، فإن لفظ الجسم يحتمل معاني، منها ما يصدق على الله ومنها ما لا يصدق. وإثبات الصفات لا تستلزم أن يكون الله كذا، أن يكون الله جسما. ولهذا نفس نفاة الصفات مختلفون، منهم من يثبت الجسم، ومنهم من ينفي الجسم، ومنهم من يقول الصفات تستلزم الجسم، ومنهم من يقول إن الصفات لا تستلزم. فهؤلاء نفس الأشاعرة هم من القائلين بأن الله ليس بجسم، ومع ذلك يثبتون سبع من الصفات أو أكثر من ذلك، ويقولون إن هذه الصفات لا تستلزم الجسمية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يحكم على ابن سينا بالكفر، وما الذي كان يعتقده؟
أولا إنه عند يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر به هو تخيل، أو هو يقول تخيل، يعني ما إذا أخبر عن الله إنه كذا وأنه كذا هذا تخيل للناس يخيل إليهم، وأن هذا من نوع الكذب للمصلحة، لأن الناس لا يطيقون مذهبه الباطل الذي يزعم أنه الحق. فيقول: فلو قلت للناس إن إلهكم ليس له كذا ولا كذا ولا كذا لم يطيقوا ذلك. فالرسول أخبر بأشياء على وجه التخيل وخطاب الجمهور، وخطاب الجمهور على قد عقولهم كما يقال، على قد عقولهم. وأيضا نقل شيخ الإسلام أن ابن سينا أقر بأنه هو وأهل بيته على مذهب الحاكم العبيدي، يعني أنه باطني ملح باطني، والباطنية ملاحدة، فلا شك في كفره. وقال ابن القيم في النونية: هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. فهو عند أهل العلم العارفين بحقيقة أمره هو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا أعمل موظف خدمة عملاء.
إيش؟ أنا أعمل موظف
خدمة عملاء.
إيش؟
موظف خدمة العملاء.
خدمة. طيب.
وظيفتي توريد عمال لشركات ومصانع وفنادق للعمل. سؤالي: أنا لا أعرف إذا كانت تلك الفنادق تقدم الخمور أم لا، فأنا خائف أن تكون تقدم الخمور وأنا أورد لها عمالا للعمل بها، مع العلم أن هؤلاء العمال يعملون كأفراد أمن أو مقدمين مأكولات ومشروبات أو عمال نظافة، فما حكم وظيفتي هذه؟
تثبت، وحتى تكون على بينة، والبلاد تختلف، فمثلا عندنا في بلادنا الأصل أن الفنادق لا تقدم خمورا، هذا هو الأصل، لكن في البلدان الأخرى منها ومنها، فتثبت عن حقيقة حال الفنادق التي تستقدم لها العمال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توفي زوج وترك منزلا لزوجته ولبنتيه، فتنازلت البنتان وجميع الورثة للزوجة الأم، ثم توفيت الأم، ولكن الأم لها أخ من والدها غير شقيق، فهل يرث الأخ غير الشقيق مع البنتان، أم يقسم إرث الأم على البنتين فقط؟
للبنتين الثلثان، ما تركته الأم ثلثاه للبنتين، والباقي لأخيها لأب. ما تركته الأم من أصل مالها أو ما ورثته من زوجها، ما تركته الأم، ما خلفته الأم، ما خلفته نجعله ثلاثة أقسام، ثلثان للبنتين والباقي الثلث الأخير الباقي لأخيها لأب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا كانت هناك محلات وشقق للإيجار، فهل الكتابة في العقد بإبراء الذمة أمام الله من أي ذنب يفعله المستأجر من تركيب قنوات فاسدة في المسكن، أو بيع محرمات كمجلات صور ودخان، هل كتابة هذا في العقد من قبل المؤجر يبرئ الذمة أمام الله؟
إذا اشترط ذلك، إذا اشترط على المستأجر ألا يفعل هذه الأعمال المحرمة فهي شروط صحيحة، ويلزم المستأجر ألا يفعل ما يخالف موجب العقد، ويرجى أن تبرأ ذمة المؤجر، نرجو أن تبرأ ذمة المؤجر. إلا إذا علم أنهم لا يوفون بالشروط، إذا كان يعلم أنهم لا يوفون بس يوافقون وهم لا يفون، فلم يكن لهذه الشروط فائدة، تكون شروط على الورق فقط لا على الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا مسافر وأذن الظهر وأريد أن أجمع وأقصر وأنا في المسجد، فهل أصلي الظهر أربع مع الإمام وبعدها أصلي العصر ركعتين، أم ماذا أفعل؟
طيب، إذا صليت مع الجماعة الراتبة الظهر تامة تبعا لهم ثم صليت العصر، كان ذلك يعني تصرفا حسنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا طالب الدائن المدين بالدين، فذهب المدين واقترض مالا بالربا، لسداد دينه، فهل يجوز للدائن أخذ المال إذا علم مصدره؟
نعم يجوز له أخذ المال، لكن لا يجوز له أن يلجئه ويلح عليه حتى يضطره يقترض ذلك القرض. إذا كان معسرا يجب أن يمهله، أن ينظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا علم أنه سيقترض قرضا ربويا فيجب أن يقول لا أنا أصبر عليك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: اكتشفت أنني كنت أخطئ في سورة الفاتحة، فهل علي إعادة جميع الصلوات؟
لا، أنت معذور بجهلك والله يغفر لك، ولكن لعلك صححت الخطأ إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: شخص صام في يوم الخميس وهو في نفس الوقت كان محرما لأداء العمرة، واحتاج إلى استخدام الفكس في الأنف، فهل هذا الاستخدام يؤثر على صحة الصيام وكذلك الإحرام لأن به رائحة؟
لا يؤثر على الإحرام لأنه ليس بطيب، هو دواء له نكهة خاصة، ولا على الصيام، لكن لأنه لكن ينبغي للصائم أن يتجنب الفكس، لأن الفكس له قوة نفاذ يدخل للحلق وربما يجد طعمه، لكن الذي حصل إن شاء الله يعني صيام المسؤول عن صيامه صحيح إن شاء الله، لأنه لعله لم يعرف حكم استخدام الفكس، فصيامه صحيح، لكن نقول لا تعد لاستخدام الفكس وأنت صائم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: مطلقة وعندها راتب، فهل لها حق في راتب أبيها المتوفى؟
هذا نظام، هذا ترجع للنظام، نظام التقاعد، هذا مفصل عندهم مبين، الجهة التي تصرف راتب المتوفى، الجهة التي تصرف راتب المتوفى أو تقاعد المتوفى هي عندها نظام، وأنا لا أدري عنه، هل يعطون المطلقة شيء أو لا يعطونها مطلقا؟ المهم أن التقاعد هذا ليس بميراث، لكن هي مطلقة. فإذا كنت تسأل لها فارجع إلى نظام التقاعد أو جهة الجهة المانحة التي تصرف تقاعد المتوفى ارجع إليهم واسألهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: منذ شهر أو أكثر لاحظنا تغير في رائحة الماء في
لا تذكر أن لها راتب، قل إنها مطلقة فقط، لأنهم لا علاقة لهم براتبها، المهم إنها مطلقة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: منذ شهر أو أكثر لاحظنا تغير في رائحة الماء في الصنبور، ماء الخزان، كأنه شيء ميت، ولكن لم نشك في الأمر لأننا قبله بفترة وجيزة عملنا تنظيف وعازل للخزان، لاحظنا رائحة وطعم خفيف جدا، لكن أحيانا يكون قوي، ونقول لعله العازل هو السبب، تغيرت رائحته مع حرارة الجو، وقبل يومين أصبحت الرائحة كريهة والطعم قوي جدا، حاولنا معرفة السبب فسحبنا الماء من الخزان، ثم تبين أن هناك فتحة من البيارة تتسرب إلى الخزان وهذا هو السبب، حتى وجدوا فضلات في أسفله. فالسؤال: الصلوات الماضية هل هي صحيحة والغسل الواجب، لأننا استخدمنا الماء المتغير وحقيقة لا نعلم متى تغير بالضبط، وكذلك في نفس اليوم الذي اشتد فيه تغير الرائحة غسلنا بعض الملابس وكانت الرائحة شديدة ولم ألتفت لذلك حيث نشرتها في الشمس حتى جفت وذهبت الرائحة، فهل علي الآن بعد أن علمت أن الماء نجس أن أغسلها مرة أخرى؟
هنا الماء بعدما وجدتم النجاسات فيه علمنا أن الماء كله نجس، فالثياب التي غسلت بهذا الماء النجس تغسل، والصلوات التي صليتموها بعدما شعرتم بتغير الرائحة ينبغي أن تعيدوها، لأن وضوءكم غير صحيح، وضوءكم بهذا الماء الذي علمتم أخيرا أنه نجس غير صحيح، فالصلاة غير صحيحة، فتعيدون الصلوات منذ يعني شعرتم بهذه الحال، يعني تبين لكم أنكم استخدمتم ماء نجسا في وضوئكم. نعم.
وسائل كذلك يقول: الغسل
كذلك الغسل، إذا كان أحد اغتسل من جنابة فعليه أن يعيد الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أو تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة غير متزوجة.
الله السلام. الله أكبر. نعم.
وأمي محافظة تحب الدين وأنا كذلك، ولكن أتكاسل في فعل الطاعات مثل النوافل والوتر والأذكار، ولا أعلم لماذا رغم قيامي بالفروض بوقتها، فأشعر أن تأخري بالزواج لتقصيري، فهل من نصيحة؟
لا 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 تربطي بين هذا وهذا، لكن أمر الزواج قدر مقدر، كل ونصيبه المكتوب، فلا تربطي بين ما ذكرتي من حالك و وبين تأخر الزواج، فالزواج كما يقول نصيب، وأنت ولله الحمد لم تترك الفريضة، إنما تركت بعض النوافل، وترك النوافل لا يعاقب الإنسان عليه، إنما يفوته ما يفوته من الأجر فقط، أما أن يعاقب بالحرمان من أمر من الأمور التي يحتاج إليها فلا، لا يعاقب العبد على ترك بسبب ترك بعض النوافل. فنسأل الله أن يهيئ لك الزوج الصالح، وأن يثبتك على دين الإسلام وعلى ما ذكرت من أداء الفرائض. نسأل الله أن يهيئ لك الزوج الصالح، اللهم ارزقها زوجا صالحا تسعد به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا اتصلت الصفوف في الحرمين ووصلت إلى الساحات الخارجية، فهل تأخذ حكم الصلاة في المسجد من ناحية الأجر؟
إن شاء الله نرجو ذلك. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: وهل تأخذ أحكام المسجد من ناحية تحية المسجد والنهي؟
لا لا، الساحات الخارجية لا، لا تأخذ حكم المسجد في تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أوصت الوالدة قبل وفاتها شفهيا أن نصف البيت لأحد أبنائها، علما أنه متزوج وساكن بدون دفع إيجار منذ 22 سنة، والنصف الآخر لابنتين دون البقية، وعددنا 5 أبناء وخمس بنات، فهل يجوز ذلك؟
لا، هل إن كانت وصية، إن كانت تقول إنه ملك لهم من قبل، هذا ينظر فيه هل فيه ما يثبت، أم هي وصية توصي بنصفه لابنها والباقي لابنتين من بناتها، فالوصية للوالد لا تصح، لا وصية للوالد، فالوصية باطلة والبيت للورثة جميعهم للأبناء للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، على حكم الله البيت يكون كله للورثة على حكم الله، إن لم يكن إن كان ورثتها فقط هؤلاء الأولاد فالبيت لهم على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يقول يقول أنا من اليمن وولدت في بعض الدول العربية، وبسبب الضيق علينا في المعاملات وفي المعيشة وإجبارنا للسفر إلى اليمن، انتقلت للعيش في فرنسا، فهل أنا مخطئ بفعلي رغم أني أريد الرجوع إلى بلدي اليمن إذا تحسن الوضع هنالك؟
نعم، فرنسا لا ينبغي للمسلم أن يقيم فيها، بلاد نصرانية خبيثة متعصبة، والمسلمون فيها ممتهنون مستذلون، فلكنك معذور نظرا للضرورة التي حصلت لك، فذهابك إلى فرنسا لم يكن اختياريا بل اضطراريا. نسأل الله أن ييسر أمرك وأن نردك إلى بلدك عزيزا مكرما محافظا على دينك. نعم
انتهى.